بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله مشاهدي الكرام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا في حلقة أخرى من حلقات برنامج عفو التجربة. نرحب بكم وسيكون لنا لقاء كالمعتاد مع ضيف من ضيوف هذا البرنامج الذين هم من رموز المجتمع المسلم أهل العطاءات فيما يدين الدعوة إلى الله عز وجل والمنافحة عن هذا الدين. لكننا في البرنامج يعني نركز كثيرا على جانب الناحية الاجتماعية والتجارب الشخصية وما إلى ذلك مما قد لا نكون نعرفه كثيرا عن ضيوفنا. أهلا وسهلا بكم وباسمكم نرحب بضيفنا في هذا اللقاء فضيلة الشيخ سالم عبد السلام عبد الله الشيخي. أهلا وسهلا بك يا شيخ سالم.
مرحبا بك.
حياك الله وبياك. نشكرك على الاستجابة للدعوة
ونشكركم على هذه الدعوة.
حتى يعرف مشاهدون الكرام ضيفنا شيخ سالم اسمح لي أعرف بك من خلال ما كتبت ما شاء الله حتى ما استطعت أن أحفظ فاضطررت أن أكتب. شيخنا يعمل حاليا كرئيس للجنة الفتوى في بريطانيا ما شاء الله، عضو الأمانة العامة للمجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث، القاضي الشرعي في مدينة مانشستر، وسيكون لنا إن شاء الله وقفة مع هذا الموضوع لأن القضاء نبغى نأخذ نماذج من القضيات التي تمر عليكم، محكم في المحكمة البريطانية في شؤون المسلمين، خبير بمجمع فقهاء الشريعة في أمريكا، عضو المكتب التنفيذي للتجمع الأوروبي للأئمة والمرشدين. أترك الباقي يا شيخنا ما شاء الله قائمة.
الله
حياك الله شيخ سالم. أهلا وسهلا بك.
والله أهلا وسهلا حياك
شيخ الفاضل. كما سمعت نحن نريد أن نقف مع تجربتكم الحياتية، ولعلنا وقد عرفنا يعني شيخنا وهو في هذه الميادين ميادين العطاء، لكن نحب نعرف شوية عن الشيخ أين نشأ من البداية، كيف كانت الدراسة. أهلا وسهلا بك.
أهلا وسهلا حياكم الله. أهلا وسهلا. أنا أولا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
صلى الله عليه وسلم.
يعني أبدأ أولا بشكرك أخي الكريم والشكر لقناة الدليل لإتاحة هذه الفرصة، وأدعو الله تبارك وتعالى أن يجعل فيما نقول خير.
آمين.
خير لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. إذا قلنا نريد أن نبدأ من محطة الطفولة والنشأة سأختصر يعني في ذلك. أنا يعني نشأت في أسرة تنتمي إلى قبيلة تسمى بأولاد الشيخ. وهذه القبيلة تعود لشيخ معروف في ليبيا اسمه عبد السلام الأصمر الفيتوري.
نعم.
ونسبه ثابت إلى النبي إلى الحسن بن علي رضي الله عنه.
رضي الله عنه.
فنحن ننتمي إلى قبيلة يعني من قبائل الأشراف في داخل ليبيا. عشت في ظلال أسرة يغلب عليها المحافظة العامة.
نعم.
على مسائل الدين في العموم. جدي رحمه الله والد الوالد أسر من قبل الإيطاليين و سجن أيضا في إيطاليا لمدة 5 سنوات. وأيضا أعتز بأن جدتي لأمي عمتها هي زوجة عمر المختار الشهيد المعروف رحمه الله. فكما تحدثنا الجدة رحمة الله عليها بأن والدها وعمها كانوا مع سيدي عمر المختار.
نعم.
وزوجوه بعد ذلك أختهم، وأختهم هي أم محمد عمر الذي ما زال على قيد الحياة ابن الشيخ.
نعم.
حفظه الله ورعاه. نشأنا في العموم على حب الدين في العموم، لكنني نشأت نشأة تميل إلى الجانب العلمي في الأساس.
تمام.
فقد كنت أهوى هواية الرسم ومتفنن في موضوع الرياضيات، ولذلك انتهى بي المطاف إلى كلية الهندسة
ما شاء الله.
الصناعية في جامعة قريونس في مدينة بني غاسي.
نعم.
ما توجد محطات مهمة في هذا المسار إلا أننا رزقنا الله تبارك وتعالى بوالدي كان فيه نوع من الشدة التربوية بالنسبة لنا نفعتنا في ظل يعني أقراننا وكذا، نفعني الله بها.
طبعا هذا تقوله الآن يا شيخ، لكن أيام كانت الشدة كنت زعلان أكيد.
نعم. فهذا يعني باختصار.
لا نريد أن نعرف إذا أذنت في يعني ما يتعلق قبل أن ندخل إن شاء الله في الأمور الأخرى، إنه أنت نشأت في مدينة ولا في قرية؟
لا نشأت في مدينة، مدينة البيضاء، وهي كانت مدينة الجامعة الإسلامية.
نعم.
في ليبيا الجامعة. نعم. الإسلامية كانت مقرها في مدينة البيضاء.
نعم. طيب يعني ما دام نتكلم عن الجامعة الإسلامية شيخي، هل كيف كان مستوى التدين في البلد؟ هل هو إلى صعود من ذلك الوقت حتى الآن أم إلى نزول؟ كيف يعني تصف لنا هذا؟
وحالة التدين في ليبيا وحالة التدين في المدينة يعني كانت متمشية مع حالة التدين في العالم الإسلامي. لم يكن هناك تدين ما بين فترة السبعينيات إلى فترة الثمانينيات، لم يكن هناك تدين واضح، على الرغم أن الجامعة الإسلامية كانت موجودة، لكن أكثر الذين انتفعوا بالجامعة الإسلامية هم من المغتربين الذين جاءوا إما من خارج ليبيا أو من خارج مدينة البيضاء. أيوة. فأكثر الذين جاءوا إما من مدينة زليتن، وهي موقع مسقط رأس جدي وفيها قبر جدي رحمة الله عليه، فجاءوا من تلك المدينة لأن هي مدينة القرآن، من ضمن مدن القرآن في ليبيا التي تعتني بأمر القرآن الكريم، أو من مدينة طرابلس أو من مدينة صبرات التي فيها يعني الشيخ زروق، يعني قبر الشيخ زروق وزاويته ومدرسته القرآنية. فكانوا من غير أهل تلك المدينة، لكن الصحوة بدأت مع بداية الثمانينيات وبدأت في حالة تصاعد وتناسبت مع الأوضاع العامة، لأن المجتمع الليبي في العموم حتى وإن لم يكن فيه في تلك الفترة التزاما، لكن كان هناك نوع من الأعراف، نوع من القيود، نوع من الأخلاقيات العامة الضابطة. أن المجتمع الليبي لم يؤثر فيه الاحتلال الإيطالي تأثيرا كبيرا، لم يستقر خاصة في منطقة الشرق، لم يستقر استقرارا كبيرا حتى يؤثر بمفاهيمه أو كذا، فلم يكن يعني. لكن لم تكن هناك أيضا صحوة من هذه في هذه الفترة، بدأت من عام 81-82 وبدأت في حالة صعود. نعم،
ولا زالت كذلك شيخ؟
ما زالت كذلك، يعني الحالة الدينية عموما في ليبيا ما زالت بخير الحمد لله، حالة الالتزام في العموم ما زالت بخير، الاعتناء بالقرآن الكريم واضح وظاهر للعيان، ما زال الحمد لله، ما زال في المجتمع كثير خير
الحمد لله. يعني لأن معرفتنا يعني شمال أفريقيا في بإخواننا المغاربة ليست يعني كبيرة، شاهدي الكرام وأنا منهم، أفهم من هذا الكلام أن مثلا حال التدين في ليبيا مثلا أفضل منه في تونس على سبيل المثال، ولا الحال
لا, 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 لا أريد أن أقارن، لكن أقول أن المجتمع التونسي تعرض لفترات في فترات الاحتلال لحالات من الاستيلاب الفكري وغيرها، لكن المجتمع الليبي لم يتعرض لهذه المسألة، لم يتعرض لها بقوة. الاحتلال الإيطالي لم يركز على المنحى الفكري الثقافي كما ركز الاحتلال الفرنسي عندما احتل الجزائر وتونس. صحيح. وجزء صحيح. من المغرب. نعم. الاحتلال الإيطالي كان له ما يعني أوجه أخرى غير الأوجه الثقافية والاجتماعية.
نعم. وهذا ما عانيت الحقيقة. نعم. يعني ما قصدت. نعم. الإخوة، لكن قصدت فعلا الضغط كان عليهم أكبر. طيب، الآن درستم في الهندسة شيخ سالم،
الهندسة الصناعية،
تخرجتم من
لا أنا الهندسة. كنت في آخر فصل دراسي في الهندسة الصناعية، ف اعتقلت اعتقال سياسي.
اللي يعتقلون عادة من كليات الشريعة، لماذا تعتقلون؟
يعني أنا كنت من أبناء الصحوة الإسلامية في العموم، وحصلت حالة اضطراب في مسألة معينة في البلد، وترتب عليها حالة الاعتقال السياسي. كان بقي لي فقط مادة وبحث التخرج
فقط
يعني ما كان بقي لي أي شيء آخر. وعلى ضوها بقيت في السجن من عام 86 إلى عام 88، شهر 3/4/88. نعم.
هل لك أي ذكريات فترة الاعتقال لما كنت في المعتقل؟ في أي ذكريات خاصة؟
يعني هو المعتقل سبحان الله هو يعني كان مدرسة بالنسبة لي. أولا أنا كنت أصغر سجين في قسم المؤبد، ما يسمى في قسم السجن، كان هناك قسم اسمه قسم المؤبد.
أنا كنت إيش اللي ودك قسم المؤبد؟
نعم، هم كانت الأحكام كلها متساوية يعني في تلك الفترة، كانت هناك ظروف أمنية خاصة في داخل البلد. كانت السجن حقيقة بالنسبة لي هو بداية، حفظت القرآن الكريم في داخل السجن. نعم، أتممته والله الحمد. قرأت العربية جزء لا بأس بها، قرأت جزء من أصول الفقه، كان هناك اطلاع وكان هناك نهم في الاطلاع
يسمح به في السجن شيخ سالم.
يعني كان بالنسبة للقرآن كان مسموح، لك الكتب نحن كنا يعني نهربها من غرفة إلى أخرى في فترة من من الفترات. وهناك ألقي الحقيقة يعني في قلبي حب الدراسات الشرعية، كنت أنا دخلت أساسا على أساس الالتزام، وكنت أقرأ قبل أن أدخل السجن، لكن لم تكن كقراءتي داخل السجن، فكنت يعني حبب إلي البقاء. حتى ولما سمح لنا بالخروج للثلاث ساعات في النهار لشم الهوى كما يقولون، أنا كنت في أحيانا أبقى شهر وأحيانا أبقى 20 يوم لا أخرج حبا ورغبة فيه. فكنت قرأت هناك مجموعة من التفسير، تفسير ابن كثير أكملته، تفسير البيضاوي قرأته 3 مرات، إحياء علوم الدين لخصته مع استفادة من تعليقات الإمام العراقي لخصته بأكمله، كتب في أصول الفقه، كتب في السياسة، مع وجود كوادر يعني كان هناك مجموعة من السجناء السياسيين، بعضهم أساتذة الجامعات، بعضهم مشايخ، بعضهم يعني علماء فلسفة، بعضهم تيارات أيضا. فكان همي الأول هو الاستفادة من هذا الكم الكبير، من هذه الجامعة التي قد لا فنفعني. أنا أقول بأنني انتفعت انتفاعا كبيرا جدا بهذه الفترة، وأنا غير يعني على الرغم منها فترة إنسان حبيس فيها في داخل الجدران ولا يتمناها مسلم، لكنني كلما أتذكر لا أتذكر فيها إلا هذه الجوانب النيرة، ونسيت مع الأيام كثير من الجوانب المظلمة التي كنت.
جزاك الله خير، أنت وفقت في أن تحولها ما شاء الله من محنة إلى منحة، جزاك الله خير وبارك الله لك في علمك. طيب معناته خرجت من السجن بعد ذلك، ثم إلى أين؟
خرجت من السجن بعد ذلك حاولت الرجوع إلى الجامعة، لأنه بإلحاح أحد الأساتذة كان معنا في كلية الهندسة ألح علي أن أعود، لأنه لم يتبقى إلا البحث وأنا كنت أكتب في جزء من البحث.
نعم.
وكنت أيضا محبا، هنا لا أنسى أن كلية الهندسة لها أثر كبير علي في الحقيقة.
نعم.
لأن غرست مجموعة من المعاني التخطيطية والإدارية والاستشرافية لا أنسها، يعني أنا تأثرت جدا بأكثر ما درست في الجامعة. أن قسم الهندسة الصناعية في كلية الهندسة كانت كلية الهندسة في بني غازي الوحيدة ما بين كليات المنطقة العربية في ذلك الزمان.
نعم.
في عام 83 إلى 86 الوحيدة كانت قسم الهندسة الصناعية مفصول عن الهندسة الميكانيكية. ونحن هناك درسنا كثير من العلوم اللي اليوم أصبحت نواة لما يسمى بالتدريب والتطوير، قضية بحوث العمليات ومسائل كثيرة
استفدتم منها فكريا.
استفدنا الحقيقة في مواد أنا كنت أعشقها عشقا في داخل الجامعة، مادة تسمى مادة بحوث العمليات أثرت في حياتي إلى اليوم، أنا مازلت متأثر جدا من هذه المادة التي يعتبرها أصحاب الإدارة في أمريكا أنها السبب الأساس في تطور اليابان وفي خروج اليابان من الأزمة التي حصلت بعد الحرب العالمية الثانية والخسارة وانتقال اليابان إلى مرحلة العطاء، كان بسبب اكتشاف ما يسمى بعلم بحوث العمليات، وقد نفعني الله إلى اليوم. أنا ما زلت الحقيقة يعني كل له الاحترام هذا العلم وهذا
الفن. طيب إذا ما استطعت أن تعود إلى الجامعة؟
لما عجزت الحقيقة عن الرجوع إلى الجامعة والتواصل، وشعرت أني عندها ذهبت إلى العمرة واستخرت الله عز وجل وتقدمت بطلب للالتحاق بالجامعة.
كانت أول عمرة يا شيخ سالم؟
كانت ثاني عمرة.
ثاني عمرة.
تقدمت بطلب للجامعة الإسلامية في المدينة المنورة وقبلت القبول المبدئي على أن أعود بعد ذلك للمقابلة الشخصية.
في أي عام يا شيخ سالم؟
هذا في عام بالنسبة للميلاد عام 1988 في أواخر 88.
نعم
عام 1410 تقريبا
ثمانية أو عشرة.
نعم. ثم رجعت إلى ليبيا وأخبرت استأذنت الوالد. الوالد كان في البداية ممتنع جدا عن هذه السفرة، وكنت أنا كيف خارج من السجن وما كان مرحب، لكن بيّنت له أني ما أستطيع أبقى هنا بدون دراسة وبدون، وأنا سدت في وجهي الأبواب.
نعم.
وافق بعد يعني بعض الضغوطات عليه وسافرت من جديد وعدت إلى المملكة، وبقيت سنة قبل أن أقبل أو 9 أشهر قبل أن أبدأ في العام الدراسي الذي.
نعم. بعده قضيتها في المدينة وفي
قضيتها في المدينة.
المدينة
قضيتها في المدينة وكانت هي بدايات الطلب الأساسي لتعرفي على عدد كبير من المشايخ، وبدأت بالأسس العلمية الأولى يعني قراءة المبادئ الأساسية في أكثر الفنون.
يعني أنت شيخ سالم جيت وأنت ناوي أنك يعني ما تضيع وقتك وعندك ترتيب وخطة يعني لهذا، وبهذا في فترة الانتظار استفدت كما تقول، على عكس حال كثير من الطلبة بالمناسبة، يعني ليس كل أحد يكون عنده هذا الاهتمام. وين درستم؟ في المسجد النبوي ولا؟
في المسجد النبوي في البيوت، يعني أنا مازلت أذكر ومازلت محتفظ بالخطة التي وضعتها عندما دخلت، وهذه فائدة دراسة الهندسة.
نعم.
وضعت خطة لأني لا أريد أن أبدأ بالكتب المتقدمة، أريد أن أنتهي. فكان أول شيخ درست عليه المقدمات هو الشيخ علي سنان رحمه الله في المسجد النبوي، قرأت عليه في يعني في أول المقدمات في علم الحديث، وقرأت عليه جزء من كبير من بلوغ المرام، والشيخ عطية محمد سالم رحمة الله عليه قرأت عليه في كتاب الورقات للإمام الجويني،
ما شاء الله،
وقرأت على الشيخ محمد قلاش رحمه الله كتاب الأجرومية.
نعم.
وبدأت هكذا في صعود، رتبت لنفسي منهج في كل فن من الفنون وضعتها، كانت وصلت 26 فن
ما شاء الله.
وضعت لكل فن 3 إلى 4 كتب، ونويت أني أبحث عن أهل الاختصاص، فلا أقرأ العربية إلا عند من عرف في أهل المدينة أنه من أهل العربية، والأصول قرأتها عند علماء الأصول، وهكذا بدأت. فما مضى عام حتى يعني كانت الأسس قبل دراسة 9 أشهر تقريبا كنا انتهيت من هذا. فلما سافرت بإحضار تأشيرة الطالب ورجعت إلى المدينة، بدأت أيضا متواصل على نفس المنحنى في داخل الجامعة الإسلامية.
يعني كنت تدرس يعني موازاة بين دراسة الجامعة
ودراسة المشايخ
والمشايخ. طيب مكثتم في المدينة أكيد 4 سنوات على الأقل.
4 سنوات وقليل يعني.
تخرجتم من أي كليات؟
من كلية الشريعة، وكنت السابع على الكلية بفضل الله تبارك وتعالى.
بعد التخرج من الجامعة يعني كيف حددت وجهتك؟ هل أعانك أحد؟ هل كان أنت أصلا مرتب لهذا الأمر؟ يعني حدثنا عن هذا.
هو أنا قبل أن أنتهي للتخرج الحقيقة كانت يعني أنا انتهيت من ما كنت أريد أن أخذه من المدينة بشكل واضح. يعني قرأت في الأصول 5 كتب، كان يعني آخرها كتاب المراقي
ما شاء الله.
لازمت الشيخ محمد المختار الشنقيطي ابن الشيخ محمد الأمين الجكن، لازمته في 3 كتب. قرأت عليه حتى علم الجدل للإمام الباجي. انتهيت من الفقه، وكنت أتقصد أني أقرأ في على الأقل كتاب مذهبي على كل صاحب مذهب. فقرأت العمدة في الفقه الحنبلي المهم، وكان توجه للمذهب المالكي بأكثرية، لكن كان هذا هو الأمر. وهكذا كان في كل فن مجموعة من المشايخ. التزكية كان شيخي الشيخ محمد عوض السوري شيخ دمشق رحمه
كان
الله
مقيم في المدينة،
كان مقيما في المدينة، وكنت أقرأ عليه في كل يوم خميس لمدة 2 ساعة أتلمحات من خلال أبواب تتعلق بالتوكل والصبر والمعاني الإيمانية. كان رجلا مربيا رحمه الله رحمة الله. انتهى الأمر، حاولت أن أبقى للدراسات العليا، ورشحت من قسمين في الجامعة الإسلامية، لكن لم يتهيأ لي الإجراءات وكذا نتيجة بعض الظروف. ما
كنت ترغب أنت؟ لكن
كنت راغب جدا أني أستمر في المدينة، لكن هذا ما حصل. قدمت إلى جامعة أم القرى في مكة، وقبلت في قسم الفقه أيضا. وبعد ذلك أيضا تغيرت بعض الظروف، وكانت ظروفنا السياسية والجوازات السفر، اضطرني هذا أن أترك مكة
الدراسة. كنت بدأت في الدراسة ولا ما بدأت؟
كنت بدأت في الدراسة في أم القرى، بداية المقابلات والإجراءات، وبدأت الأمور. لكن خلال فترة انتظاري في مكة 9 أشهر هنا، أذكر بعض المشايخ الذين يعني أتممت عليهم بعض الفروض التي لم تكن في المدينة كعلم المنطق
في المسجد الحرام.
في المسجد الحرام وبعضها في الخارج. في الخارج كان الشيخ الطيب الشنقيطي رحمة الله عليه، قرأت عليه في الموطأ بشرح الزرقاني، وقرأت عليه مختصر خليل رحمه الله رحمة واسعة. قرأت المنطق، علم المنطق بالشكل الذي كتبه محمد الأمين لطلبة كلية الدعوة. وقرأت على الشيخ محمد آدم شرح ألفية.
أنت ما شاء الله ما تحتاج جامعة يا شيخ سامي.
شرح ألفية.
أنت جامعة متحرك.
الله يعزكم ويحفظكم. يذن فقط ليسدي الفضل مشايخي.
جزاك الله خير.
الشيخ محمد آدم عنده شرح على الألفية. ألفية يعني في مصطلح الحديث، قرأناها عليه في دار الحديث في 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 مكة. وهكذا انتهت 9 أشهر، فبدأ الانتقال إلى التفكير في موضوع الدراسات العليا. لما لم يتوفر في المدينة فتوجهت عندها في مكة، توجهت عندها إلى السودان، وقبلت في جامعة أم درمان للدراسات الشرعية، في بدأت في مرحلة الماجستير عندها
في السودان. طبعا في فترة حياتك في مدينة المصطفى صلى الله عليه وسلم وفي مكة المكرمة، يعني أنت ذكرت لنا أنا جملة من العلماء الذين التقيت بهم، وهذا يعني شيء يكبر موضوع الجامعة يا شيخ في الموضوع الأكاديمي حقيقة. يعني الجلوس إلى العلماء والتعلم منهم يكبر الجلوس إلى في الجامعة فقط عند الطالب الغير المهتم. لكن حدثنا عن بعض الجوانب الأخرى، يعني لابد أنك كنت تعيش الحياة الروحانية، كنت مرتاح لكونك بجوار الحرمين. حدثنا عن شيء من هذا، بس أعطينا لمحة. يعني
هو هذا الباب لو فتح لا يكفيه هذه.
السلام.
لكن أقول بأن هناك معاني أنا لاحظتها بنفسي. سأعطي معنى واحد لأهل المدينة خاصة. يعني
طيب.
أنا كنت دائما أقرأ اللهم يعني اجعل في المدينة ضعفي ما جعلت في مكة من البركة، وقضيت أن الضعفين ضعفي غير الضعفين. أنا كنت أجدها ماليا. يعني كانت في المدينة 500 ريال سعودي، وأنا متزوج ومعي يعني ورزقني الله
في الفترة هذه كنت متزوج.
متزوج أنا بدأت الجامعة بموضوع الزواج. ورزقني الله بعائشة من مواليد المدينة وبعبد الله من مواليد المدينة، وكنت أعيش بخمسمائة ريال ولا أعرف كيف تكفين.
سبحان الله.
وأنا مستأجر وأعيش لا أعرف إلى صحيح. الآن لا أعرف
صحيح. مبلغ صحيح.
لما ذهبت إلى مكة شعرت مع البركة الموجودة في مكة، لكن شعرت بصعوبة أنه يكفي هذا المال القليل للمعاش اليومي بالنسبة للإنسان.
طيب إيش رأيك أنا أخليك مع الصعوبة هذه تعاني منها شوية وبس ونرجع مشاهدي الكرام، فاصل ونواصل بإذن الله تعالى.
اللهم الآن تلاوات قرآنية وأدعية وأحاديث وأناشيد حصرية في خدمة الشيخ سعد الغامدي وعلى هيئة رسائل وسائط MMS. للاشتراك أرسل الرقم 101 إلى أحد الأرقام التالية. لعملاء الجوال، وبمناسبة الشهر الفضيل احصل على اشتراك مجاني لمدة أسبوع.
ولك الحمد.
بابا أنا أحبك.
وأنا أحبك أكثر.
بابا أنا عندي مشكلة
وأنا جاهز لحلها.
عندي قضية تؤرقني.
دعينا نتحدث عنها.
بابا أنا سعيدة.
سأجهز حفلا لنحتفل معا. الآن الشيخ سلمان العودة يتحاور مع بناته في الكتاب الأجمل بناتي.
المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة الليث، مشروع وقف الدعوة الخيري.
وأرى أن دعم هذا المشروع، هذا الوقف، من الأعمال المباركة.
ساهم معنا في التبرع لهذا الوقف الخيري، تنى الخير الدارين. تودع التبرعات في مصرف الراجح.
شارك واربح معنا في بطاقة نادي أصدقاء المعاق بإرسال رسالة بعنوان مملكة الإنسانية إلى الأرقام التالية: الجوال 800767، موبايل 654456. الجوائز عبارة عن سيارات ومجموعة من الهدايا القيمة. أسماء الفائزين سيعلن عنها على القناة والصحف المحلية.
مشاهدي الكرام، اهلا وسهلا بكم مره اخرى. لعلنا نعود الى الشيخ سالم، لعل الله يفك ضائقته. ونحن تركناه يعاني في مكه بعد ان غادر المدينه وكانت اموره هناك ميسره. اذا لاحظت هذا؟
لا انا لاحظت، لكن هو عموما تبقى الاجواء الموجوده في مدينه ومكه بطبيعتها اجواء انفاس المعتمرين والحجاج، صفاء الامور عموما في المدينه، كان مؤثر جدا في الحقيقه. واحنا كان حتى وصلت الى مساله انا وزوجتي صعب علي ان اتصور نفسي او اتخيل نفسي انني ساعيش خارج المدينه او خارج مكه، لكن قدر الله ماضي وحكمه الله سابقه، اختار الله لنا ان نخرج. وانا الذي أريد أن أسجله هنا أنني بفضل الله تبارك وتعالى لا أتذكر أنه خلال سنوات الدراسة أن هناك ساعة أنا أقول أنني نادم عليها أو ضاعت. الحمد لله، يعني أنا
بل وضعتها توظيف كامل
بقدر المستطاع. وهذه نصيحتي لكل من طلبة العلم، يعني إذا استطاعوا أن يضعوا لأنفسهم برامج من البداية وخطط ويستفيدوا من كل دقيقة وثانية، سيجد إن شاء الله حيثما كانوا سينتفع انتفاعا كبيرا، خاصة أن هذه البلاد مليئة من مكة والمدينة، ملأ بالعلماء وأهل الاختصاص. فهذا الذي يعني ندعو إليه جميع طلبة العلم في المدينة ومكة.
نصيحة غالية من عالم مجرب، جزاك الله خير سالم. طيب الآن سننتقل معك من مكة إلى حيث تشاء، أين ذهبت بعد ذلك؟
أنا ذهبت إلى السودان وتقدمت للدراسات العليا في كلية الشريعة في السودان، وانتهيت من السنة التمهيدية. وأيضا في السودان كان هناك يعني مشايخ حاول الإنسان أن يستكمل عليهم بعض الأدوات العلمية.
نعم.
وأذكر أنني يعني كان موضوع الإمام الشاطبي وقضية الموافقات، ومجموعة من تحفة الحكام في ابن عاصم في الفقه المالكي في القضاء.
ما شاء الله.
فكانت في مجموعة من الأمور حول الإنسان أن يستكملها بقدر المستطاع مع الاستفادة من التجربة الكبيرة للدعوة والعمل الإسلامي في السودان بشكل كبير. كانت تجربة ثرية وغنية يعني. لكن أيضا في السودان قدر لي ألا عندما بدأت أكتب في الرسالة وقطعت الحقيقة شوط قدر لي ببعض الظروف أني أضطر لمغادرة السودان
أيضا
إلى المغرب.
نعم. هذا ما أكملت الماجستير؟
لا ما أكملت في السودان. أنا توقفت بعد ما أخذت تمهيدي الماجستير توقفت في جزء كبير من الرسالة. وكانت رسالتي تتعلق بالاختيارات الفقهية للإمام ابن عبد البر من خلال كتابي التمهيد والاستذكار. كنت قد قمت بالتجريد وقمت بجمع المادة بشكل طيب. نفعني الله بما قرأت.
الحمد لله.
انتقلت إلى المغرب والمغرب محطة أيضا مهمة بقيت فيها 8 أشهر.
نعم.
في المغرب يعني لا يسعني إلا أن أذكر أيضا بعض مشايخي في المغرب. فأنا قرأت كتاب مفتاح الوصول في تخريج الفروع على الأصول على الشيخ محمد الجردي حفظه الله ما زال على قيد الحياة وبارك الله له في عمره وحياته. قرأت سلم المنورق في علم المنطق على الشيخ محمد الزناتي في المغرب وبعض الفنون من هذه الفنون التي كانت موجودة. ثم انتهى بي المطاف إلى بريطانيا بعد 8 أشهر من مقامي في المغرب.
يعني يرافقك عائشة وعبد الله وأمهما وأتعبتهم يعني وأنت ماشي فيهم معك. لكن الله
يعني أنا أقول لك بكل وضوح ليس من باب التقليد للآخرين عندما يقولون أنا لا يعني كل ما أجده في حياتي اليوم من أي نجاح الحقيقة أسأل الله أن يتقبل من الجميع. لكن إذا سمي أي عمل بالنسبة لي نجاحا فالنسبة الأكبر يعني فيه في الجهد والظهر الذي يسندني هو لزوجتي.
جزاك الله خيرا.
أنا يعني أكاد أن أقول بأنني فعلا كان لها أثر كبير. صبرت علي في مرحلة الطلب في المدينة وصبرت علي في مرحلة الهجرة في السودان وكانت بالنسبة لي نعمة السند ونعمة العون بعد الله تبارك
وراء كل رجل عظيم امرأة.
فأنا يعني هذا الذي أريد أن أعترف به وليس
الله خير.
أنا لا نستطيع أن أوفيها حقها
الله
وقدرها
خير.
بارك الله فيها
وفيكم بارك وفي الأبناء أيضا إن شاء الله. أنا عبد الله معك لتقيناه معك هنا الله يصلح ويبارك فيه إن شاء الله يصير على يعني خطى أبيه.
أسأل الله أن ينفع بالجميع.
بارك الله فيكم. طيب إذا انتقلتم بعد ذلك إلى بريطانيا شيخ سالم وبدأتم هناك دراسة ولا نشاط دعوي؟
لا أنا الحقيقة بدأت من البداية كانت خطتي أنني أرسم لنفسي خط في الطلب وفي العطاء العلمي حتى لا أنشغل بأي شيء
معنا.
فعلا بدأت بأول درس من دروسي في بريطانيا بعد 15 يوم من وصولي إلى بريطانيا على الرغم من أني مزدت سكن مؤقت وكانت لكن كنت قررت فعلا أن هذا الخط الذي أخذه وأشقه لنفسي داخل بريطانيا.
وأنت يا شيخ في ذهابك عفوا كنت مقررا أن تمكث هناك ولا
طبعا كنت مقرر إلى أن يجعل الله لنا يعني فرجا ومخرجا.
نعم. طيب
فبدأ هناك
كان في مسجد ما أكيد
لا بدأت حقيقة في مكان يسمى دار الرعاية في مانشستر. لكن كنت بدأت أتعرف على المراكز فبدأت السنة الأولى والسنة الثانية كان حركة ونشاط كبير جدا في بريطانيا في أكثر مراكزها وبدأت
في أي الأعوام عفوا كان ذلك؟
هذا من عام 96 ل98 قبل أن في عام 98-99 دخلت إلى المركز الإسلامي في مدينة مانشستر. لكن انتهى بي المطاف إلى تصورات علمية ومنهجية معينة انتهت إلى ما يسمى بالدورات العلمية. فرأيت أنني أنتقي من كل شريحة من شرائح المجتمع انتقي لها الأحكام الضرورية التي لا غنى لها عنها وهي فبدأت بالأسرة. فكانت عندي دورة لمدة 36 ساعة في الأسرة تحتوي على كل ما يسمى بالضروري ما يتعلق بالمرأة المسلمة على الساحة البريطانية. وبدأت هنا في عندي دورة للأطباء بدأت في الدورات التخصصية.
كيف يدعى الناس إلى هذه الدورات الشخصية؟
هم طبعا دائما يتم التنسيق عن طريق المراكز الإسلامية أو عن طريق المساجد يتم الإعلان. فبدأت في الحمد لله يعني في عام واحد كانت أكثر من 600 أسرة في بريطانيا في 3 أو 4 مساجد استفادت
ما شاء الله
من هذه الدورات. وبدأ كل فترة أطور هذه الدورات وأنقحها فتشعبت حتى انتهى يعني بين يدي اليوم أكثر من 38 دورة في مجموعة كبيرة من التخصصات، فأصبح الضروري لكل شريحة أو لكل فن ما لا يستغني عنه الطبيب، وما لا يستغني عنه التاجر، وما لا يستغني عنه الأسرة، ودورة للمعلمين في المدارس العربية وغيرها من هذه الدورات.
طيب إذن هذه البداية، قلت أنك بدأت في دروس وفي دورات وكذا، طيب بدأ يتطور العمل وكأنك بدأت تنسى الدراسة.
لا، أنا موجود في الدراسة، لم أكن، كان هناك توازن قائم. كنت مسجل، حاولت أن أسجل في مصر في استكمال بحث الماجستير، وقبلت بعد ذلك في الجامعة الأمريكية المفتوحة. يعني كان الشيخ صلاح الصاوي جزاه الله خيرا دفعني دفعا شديدا، وقبلوا المواد التي انتهيت منها، وبدأت أكتب رسالة الماجستير لي الجامعة الأمريكية المفتوحة. هذه بالنسبة للمسلك الدراسي.
المسلك الدراسي الأكاديمي.
أما المسلك العلمي الآخر، أنا استمريت في الدروس
إن شاء الله،
واستكمال بعض النواقص اللي كانت موجودة، النواقص العلمية من بعض الكتب التي كان ينبغي الواحد يطلع عليها.
طيب هو الحقيقة لأن وقت الحلقة محدود، أنا شايف قدامي جملة أشياء أتمنى أن نقف معها قبل أن ينتهي وقت الحلقة، ومنها يعني تجربة القضاء. نحن لا نتصور يعني لجنة قضائية، قضاء في بريطانيا، أشخاص كيف ينصبون، كيف تحكم، كيف تقبل أحكامهم أو لا تقبل. تكرم علينا بتحديث عن هذا.
طيب أنا سأختصر إن شاء الله، لكن هو خلاصة الأمر بعام 98 أو 99 أن بدأت في دراسة بحث عنوانته بالنظرية القضائية للمسلمين في الغرب. هل يمكن لهذه الأقلية أن تحتكم إلى شريعة الله وهي في وسط الدول لا تحكم بهذه الشريعة؟
سؤال مهم جدا،
كان هذا هو المطروح، وهذا السؤال الإجابة عنه أخذت 3 سنوات من البحث والدراسة.
جدير.
انتهى الأمر إلى وضع نظرية، هذه النظرية تلزم المسلمين في الدول الأوروبية أن يحاولوا أن يحتكموا ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا في مجموعة من المجالات إلى شريعة الله عز وجل، ويكون ذلك في ظل المسموح به في ظل القوانين الأوروبية. فمثلا كل الخلافات المالية تندرج تحت نظام التحكيم.
نعم.
ونظام التحكيم نظام واسع، خاصة في بريطانيا نظام واسع، ولا ما يلجأ الإنسان إلى المحاكم المدنية إلا وهو مضطر، عنده سعة أن يختار من يحتكم إليه. بدأ موضوع الأسرة، وبدأت التفكير في قضية البحث عن من أين يأخذ القاضي استمد هذه المشروعية.
صحيح.
ببحث في كلام الفقهاء، فوجدت أن المذاهب الأربعة قد اتفقت على أن أهل الإسلام لا يجوز لهم أن يبقوا في مكان ليس لهم فيه سلطان ولا يحتكموا إلى شريعة الله. نعم. عليهم أن يختاروا من بينهم من يحكموا. وكان هذا الطرح مطروح في فترة الجلاء لما أجري أهل الإسلام من أسبانيا من الأندلس إلى المغرب وغيرها، وبقيت مجموعة هناك. هناك مجموعة من البحوث الفقهية في تأصيل النظرية.
جميل.
واستمداد القاضي. بدأ الأمر الآن كيف نكيف هذا الوضع في ظل نظام مرافعات يتمشى مع المحاكم البريطانية، وهذا أخذ أيضا فترة من الزمن. طلعت على أنظمة المرافعات الموجودة في كل الدول العربية بدون استثناء، وانتفعت الحقيقة من نظام المرافعات في المملكة السعودية، وانتهى بها الأمر إلى رسم مسار معين تبدأ به القضية في المكتب القضائي الشرعي.
نعم.
إلى أن تنتهي. باقي الآن قضية تعاملنا مع المحاكم البريطانية، فوجدت الحقيقة كان في البداية نوع من الخوف، لكن أنا هنا أشيد الحقيقة بالتشجيع وبرحابة الصدر التي وجدناها من المحاكم البريطانية.
كانت ترحب.
كانت ترحب، لأن هي العقود يعني كنا نتعامل مع القضايا بحسب نوع العقد الزواج. إذا كان عقدا مدنيا فكان القاضي البريطاني يتعامل مع الورقة التي تصدر من عندنا بشأن تطليق أو بشأن ضرر على أنها شهادة خبير ديني.
جميل.
وهذه نافعة جدا، لأن القضاء المحاكم المدنية يطول أمده، فهم يأخذون هذه الورقة باعتبارها شهادة خبير ديني كشهادة الخبير النفسي أو الاجتماعي، فتعجل مسألة الطلاق. أما
إليها.
إذا كان الزواج غير مسجل أساسا في المحاكم المدنية، معقود في المراكز أو معقود في دولة إسلامية، فما كان القاضي أصلا يتعامل بأي نوع من الحساسية، لأنه أساسا الزواج بالنسبة له غير مدني، فهو مخير بين أن يأخذ الطلاقة المدنية أو لا يأخذ. إلى أن أرسلت لنا المحكمة البريطانية، أرسلت محكمة الأطفال وجلس محكمة الأسرة، وجلس يوما كاملا معي في المكتب، وطلع على كل الإجراءات، وبدأت إلى اليوم نسمع الحمد لله أن هناك محاولات لإعطاء المسلمين فرصة لأن تكون لهم محاكم خاصة أو لجان شرعية خاصة فيما يتعلق بأنظمة الأسرة
ترسم
لأن هناك تجربة موجودة, وهي تجربة اليهود لديهم محاكم في بريطانيا توراتية خاصة بهم لا علاقة لها بالمحاكم المدنية. فالحمد لله أنا أقول أن اليوم الخطوات التي تحققت خطوات طيب. نعم جاءت عبر حالات كثيرة جدا, يعني حالات كثيرة وضخمة الحقيقة من الحالات, لكن مع هذا ما حققناه نعتبره بإذن الله تبارك وتعالى على الطريق الصحيح, وهذا يعني محض فضل من الله تبارك.
طبعا نحن نتحدث شيخ سالم عن القضاء, ليس القضاء محصورا في الطلاق والزواج وكذا, لابد في قضايا أخرى كثيرة. يعني هل تلمسون في المسلمين رغبة في أن يكون التحاكم في كل المجالات أمام محاكم شرعية؟ أما أن هذا
نحن حددنا المجالات, لأن المجالات التي القانون يعطينا فيها فسحة أو فرجة نحن ندخل هو البحث عن الثغرات القانونية التي نريد أن ندخل من خلالها. فموضوع الأسرة بمجموعة من القضايا, موضوع التحكيم, موضوع مثلا المواريث, مثلا كيف نوجد أن احنا نصحنا أهل الإسلام أن هم نكتب لهم وصايا توصية أو وصية, وهذه الوصية نقسم فيها مال الشخص وهو حي على ضوء القسمة الشرعية, ونترك خانة من الوصية من ثلث الوصية تعود لإمام الذي يقسم, حتى إذا حصل خلل مات أحد قبل الآخر فهو يغير, لكن تعطي فرصة حتى تكون الوصية طبقا للنظام نظام المواريث. فبعض موضوع الحضانة مثلا موضوع حساس في المحاكم البريطانية, يعني احنا أرشدنا فقط كيف نتعامل مع موضوع الحضانة. اليوم الأصوات ترتفع في بريطانيا, نفتح المجال, ارتفعت من أكبر سلطة دينية, رئيس الكنيسة الإنجليكية هو الذي طالب الحكومة البريطانية بإعطاء المسلمين فرصة أن تكون لهم خصوصية فيما يتعلق بأنظمة الأسرة.
هذه الدعوة التي قرأنا عنها وسمعنا عنها وكثير من المسلمين فرحوا بها شيخ, هل هي دعوة جادة وواضحة؟ يعني
هي دعوة حقيقية لأنها واقع قائم. هو لم يتكلم عن أمنية مستقبلية, هو يتكلم عن أن أهل الإسلام الآن يقومون بهذا الأمر, فافتحوا لهم المجال.
جميل.
لأن القضاء المدني قد يصدر قرارا بالتطليق يعالج مشكلة معينة, لكنه في الغالب تترتب عليه مساوئ كثيرة جدا من تفتت ومن شحناء ومن دخول المحامين ومن صراعات.
فهم يريدون يعني سلام في المجتمع.
هذا هو الآن, هم عندهم نظام الوسطاء يسمى بالميدييتر, الوسطاء بين هؤلاء. نحن عموما سميناه بالقضاء الشرعي تمشيا مع الوصف الشرعي.
جميل.
أما بالنسبة للوصف القانوني فنحن إما نكون في حالة تحكيم أو حالة إصلاح.
جميل.
ولا نتعامل مع المحاكم البريطانية باعتبارنا قضاة. نتعامل مع اعتبار محكمين أو من المصلحين.
جميل, هذه خطوة على الطريق إن شاء الله. وكأني يعني فهمت من فحوى الكلام أن هناك اتجاه إلى أن يأتي يوم إن شاء الله يصبح فيه هناك محاكم إسلامية.
هناك دعوات الآن في جامعة بيربنغهام وفي غيرها بدأوا يتحدثون عن ما سموه بالتعددية القضائية.
نعم, هم يتحدثون
في مجتمعات متعددة الأعراق.
نعم.
لماذا لا نفتح هذا؟ وهذه ليست جديدة على البشرية. الإسلام كما تعلم فتح الباب لأهل الكتاب عندما كانوا في تحت إطار دولة الإسلام أن يحتكموا إلى شرعتهم بطريقة منظمة ومرتبة, ليس في اعتداء على سلطان الدولة. نحن لا ندعو إلى الخروج عن سلطان الدولة بأي حال من الأحوال. لكن هناك تنظيم, هناك أسر مسلمة نحن نحل قضاياها ونخفف الأعباء. نحن خففنا بمكتبنا يعني يقول ملايين الجنيهات عن المحاكم البريطانية,
وهم يرحبون بهذا.
نعم, لأن هذه مسألة مهمة.
طيب, وأسف لهذه السرعة والقفز. طيب, الآن نبغى ننتقل إلى ما وجدته هنا من أن الشيخ سالم ويعني إخوانه يقومون بتدريب الأئمة والدعاة في بريطانيا. تدريب, تدربونهم على ماذا؟ نحن نسمع ونقرأ بين حين وآخر أن الدعاة والأئمة وحتى المراكز المنتشرة كثيرا في بريطانيا أحيانا بين خلافات عميقة حتى وكذا, كيف تتعاملوا مع هذا الموضوع؟
هو أخي, بعد أن انتهت تجربة القضاء وبعد أن اطمأنيت للتجربة نوعا ما بدأت أخفف من عملي القضاء, لأن القضاء ثقل كبير. فأصبحت أشتغل في المركز في القسم,
لكن هناك إخوانك يقومون بهذا
الباقي الحمد لله مجموعة من المراكز وفي لندن وفي غيرها. فأصبحت أشتغل فقط 3 أيام وتفرغت بقية الأسبوع لمركز أنشأته أسميته بمركز السلام لدراسات المسلم الأوروبي. وهذا المركز يهدف أساسا إلى التدريب والتطوير في عنصرين اثنين من عناصر المجتمع, الأئمة والأسرة.
طيب,
والأئمة هناك 10 محاور في 86 ساعة تدريبية, وكل محور يخدم قضية معينة تتعلق بالأئمة. ونستهدف بهذه الدورات ليس معلومات الأئمة, ليس الجانب العلمي, إنما جانب المهارات.
جميل.
بمعنى نريد أن نطور الإيمان. فالحمد لله يعني أنا بدأت في هذا المشروع من 4 سنوات. العام الماضي عدد الذين تدربوا على الساحة الأوروبية 580 إمام بفضل الله تعالى. في أكثر من 16 دولة أوروبية تمت الحمد لله تدريب، يعني وكلها بالتعاون مع جمعيات الأئمة القائمة، وكلها الحمد لله من خلال الاستبيانات والدراسات التي نعطيها بعد انتهاء من الدورة كان لها أثر إيجابي كبير، لأن تعين الإمام هناك كلها تعين الإمام كيف ينتهي إلى صياغة المشاريع، كيف يحول أفكاره إلى مشاريع، كيف يتبنى موضوع التخطيط والإدارة بشكل جيد، كيف يعالج المشاكل الموجودة في مسجده بشكل علمي وجيد. فهي 10 دورات، أي 10 محاور في 86 ساعة تعطى على مدار السنة، يعني في على مدار 3 مرات في السنة، يومين 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 تعطى 10 محاور، ساعة واحدة في كل محور نظرية، و6 ساعات إلى 8 ساعات تدريبية تطويرية بورش العمل. وكان أعظم ما رأيته في هذه الدورات وأفرح به دائما أن عدد الأئمة وهم أصحاب توجهات مختلفة ومتنوعة ومذاهب متنوعة تجمعهم هذه الدورة وتجمعهم ورش العمل ويجمعهم النقاش ويصلون إلى رأي موحد بعد انتهاء.
والله شيء جميل. إذا
وهذا في الحقيقة يعني نحمد الله تبارك وتعالى.
يعني هل ما نسمعه بمناسبة الكلام في هذا الموضوع، هل ما نسمعه عن فعلا الخلافات بين بعض المراكز الإسلامية وبين بعض الأئمة والكذا، يعني من خلاف شديد وقوي وأثر، هل هو حقيقة ولا مبالغ فيه؟
هو الآن في هو كان موجودا لكن ليس بالصورة المبالغ فيه. هو الآن أيضا بدأ في نزول، يعني بدأت مساحات الاقتراب والعمل المشتركية رب ضارة النافع، يعني بعد الحملة التي شنها اليمين المتطرف في أوروبا على الإسلام. هذه الحملة ما جعلت خيار لأحد أن يفكر في إشكالات وقضايا فقهية فرعية بينه وبين أخيه، هناك تحدي
لا بد من التكاتف والتعاون،
وبدأ التعاون وبدأ الاقتراب ما بين هؤلاء.
طيب المسلمون في الغرب عموما وفي أوروبا حيث أنتم هم عبارة عن واجهة للأمة في مواجهة يعني ما يحصل ضد المسلمين، مثل مسألة الرسومات الدنماركية وغيرها من القضايا التي الكثير التي كيف تتصرفون أنتم في وسط المعمعة؟ يعني نحن هنا بعيدون في الشرق، كيف تتصرفون مع مثل هذه الأمور وبماذا تنصح في مثل هذه الحالة بحكم الخبرة؟
نعم، هو نحن فقط انتهينا إلى مجموعة قضايا أصبحت راسية وثابتة، هذه مجموعة ثوابت مرحلية في الحقيقة. نعم. أولا أننا جزء من هذه المجتمعات. صحيح. المسلمون في أوروبا ينبغي أن ينطلقوا من هذه القاعدة. صحيح. من هذه القاعدة وهذا الأصل، وهذا الانطلاق باعتبارهم من مواطني هذه الدول.
نعم.
يجعلهم يطالبون بحقوقهم كغيرهم.
تمام.
ويجعلهم كذلك ملتزمون تجاه هذه المجتمعات ببعض الواجبات.
نعم.
هذا الشعور، شعور أنك أنت في وطنك ولك حقوق وأنك تتحرك في إطار هذه الحقوق. جميل. هذا شعور مهم. الأمر الثاني من الثوابت أن كل يعني الإشكالات ينبغي أن تحل عن طريق السلمي القانوني الذي يخضع لأنظمة هذه الدول.
نعم.
نحن حصلت الرسوم المسيئة للمصطفى صلى الله عليه وسلم، كيف نعالج هذه المسألة على الساحة الأوروبية؟
نعم.
أي خيار يبتعد بالمسلمين عن الخيار السلمي، خيار الاستفادة من القوانين، يعني هناك مظاهرات، هناك اعتصامات، هناك مطالبات قانونية.
نعم.
هناك رفع قضايا ضد من.
نعم.
فعلها.
نعم.
هذه كلها أطر مفتوحة.
نعم.
أما إذا خرج الأمر إلى استعمال العنف أو التفجيرات أو القتل أو الاعتداء.
نعم.
فنحن تواطأنا في مؤسساتنا الإسلامية، في المجلس الأوروبي، في مؤسسات العلمية، مؤسسات الأئمة، كلها تواطأت على اعتماد المبدأ السلمي ورفض أي مبدأ يجعل الإنسان تحت طائلة القانون.
شيء جيد.
الأمر الثالث طرح المشاريع العملية بعيدا عن مسائل التنظير والفورة العاطفية. ولذلك الحمد لله طرحت في أوروبا مجموعة من المشاريع الطيبة المباركة في شأن الغزمات التي تمر بها الأمة.
الحمد لله. إذن أنت شيخ سالم متفائل في هذه الناحية بأنه أنتم تقتربون من الصورة الأمثل للتعاون مع هذه الأشياء وخفت يعني الصور السلبية
هكذا. وهذا نحن الذي نريد أن نرسخه في قلب كل مسلم أنه صاحب رسالة.
نعم.
وإذا كان هم اعتدوا على مقام المصطفى صلى الله عليه وسلم فقد اعتدى أهل الكفر سابقا على المصطفى بذاته.
اللهم صل.
فكيف تعامل معهم المصطفى؟ نحن نريد أن نتعامل مع الاعتداء على مقامه.
نعم.
هل يعني الاعتداء عليه في مكة صلاة الله عليه وسلم أدت به أن يخرج عن إطار الدعوي، عن يعني إطار الحكمة في دعوته؟ أبدا.
اللهم صل.
كان حرصا. نحن نريد أن نشعر الناس جميعا أننا أصحاب رسالة.
تمام.
إذا شعر المسلم بأنه صاحب رسالة فهناك أخلاقيات لأصحاب الرسالات.
نعم.
هناك ثوابت لأصحاب الرسالات.
نعم.
هناك دعوة لأصحاب الرسالة.
صحيح.
نعم.
أنا قرأت هنا فيما قرأت وأنا بدأت الحقيقة أقفز كثيرا أن هناك كنيسة يعني كبيرة أظنها كانت قلتم أنتم أو هنا في البحث عندي أنها أول كنيسة تحولت إلى مسجد، حدثنا عنها إذا شئت، وتكرما حدثنا عن عدد المساجد والمراكز الإسلامية في بريطانيا بالذات وإذا شئت في أوروبا في بريطانيا بالذات. تفضل.
هي بالنسبة لمسجدنا والمركز ديزبري الإسلامي هو يعني حسب ما بين يدي من الوثائق المتعلقة بالمركز بأنه هو ثاني كنيسة اشتريت وأول كنيسة حولت إلى مسجد في نهاية الستينيات، اشتراها مجموعة من التجار السوريين جزاهم الله خير. لكن طبعا نحن أحدثنا مرت هي عبر تاريخها بمجموعة من الصيانة والإصلاحات، لكن كنا دائما سبحان الله ونوع من التوافق، يعني توافقنا جميعا من سبقني من المشايخ وأنا كنت موجود في هذا المسجد على أننا لا نغير من خارج المسجد بما يثير حفيظة الناس، لأن كثير من الناس الكبار كانوا قد عمدوا في تلك الكنيسة. وأذكر أن امرأة جاءت لأخي رحمة الله عليه الأخ عمر هني فاروق العاني فطلبت منه زيارة المسجد باعتبارها أنها قالت أنا عمدت في هذا المكان، فأذن لها الأخ وأخذها حتى البكاء عندما زارت المسجد، وقالت له سؤال لماذا أنتم حولتوها إلى مسجد، قال أنتم الذين بعتوها نحن لم نغصب أحد، أنا ما أريد نثير
صحيح.
فكان مظهر المسجد من الخارج لم نغير في شيء، أما من داخل المسجد فالمسجد الحمد لله كبير وتمت فيه سعة كبيرة، والمسجد اليوم يعد من المساجد النموذجية، أربع مساجد نموذجية في بريطانيا العام الماضي فازت في مسابقة إسلام تشانل في بريطانيا، من بين 800 مسجد كان مسجد هو المسجد الرابع بفضل الله تبارك وتعالى لضخامة المناشط التي فيه وللأداءات التي هي موجودة بفضل.
طبعا بقي عندنا حوالي دقيقة ونصف أو أقل، أنت قلت 800 مسجد الآن ذكرت في كلامك، كان هذا هو
هذه التي شاركت. لا
التي شاركت
في بريطانيا المساجد المسجلة كمساجد والمؤسسات التي تقام فيها المصليات، لأن هناك مساجد تسجل كمسجد وهناك أشياء تسجل كمراكز إسلامية هناك أشياء تسجل كجمعيات وروابط.
جميل.
بمجموعها آخر إحصائية طلعت عليها 3200 موضع،
3000
تقريبا في هالحدود مما تقام فيه الصلوات، منها مجموعة 800 أو 1000 مسجلة كمسجد، منها مجموعة مسجلات كجمعيات، لكن هذه الأماكن التي تقام فيها مقارنة ب 60 موضع في عام 1962
كانت 60 والآن
3200 أو زيادة.
ما شاء الله. في نصف الدقيقة عدد المسلمين في بريطانيا إذا
الإحصائية العام الماضي أظهرت أنهم 2.5 مليون تقريبا، لكن أنا أعتقد أن العدد الذين لم يشاركوا في الإحصائيات لا يقل عدد المسلمين في بريطانيا عن 3 مليون.
وفي أوروبا بشكل عام تقريبا
في أوروبا لا يعني ليس بين يدي الإحصائية، لكن هم عدد كبير، يكفي أن فرنسا بلغوا تقريبا 7 مليون، ألمانيا الآن 4 مليون ونصف، والدول الأخرى لكن عددهم يعني الحمد لله في زيادة، لكن هم باختصار هم أكثر تواجد بشري على الساحة الأوروبية ازديادا مضطردا في النمو السكان.
ما شاء الله. طيب يبقى لا نشكركم شيخ سالم وندعو لكم بالتوفيق.
جزاكم الله خير.
وانت مرهق ومتعب لكن يعني نشكرك على ان تلبيتك الدعوه. مشاهدي الكرام باسمكم نشكر فضيلة الشيخ سالم الشيخي، نشكركم أنتم أيضا، وإلى أن نلتقي في حلقة أخرى من حلقات هذا البرنامج، نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جزاك الله خير. شكرا لك.
الله يحفظك. الله يجزيك. شكرا لك.
أنا طالب علم أسير في غبار العلماء،
رفع الله قدرك،
أكتفي أثرهم وأرجو أن يجمعني الله به. فقال أريني عينك.
نعم.
فمسق فيها.
نعم.
أتبصق في عيني؟ ألا تستحي؟
نعم.
قال يا أخي الرسول صلى الله عليه وسلم فمسق في عين علي رضي الله عنه، ثم أذهب للمزرعة والنخيل وأتسلق النخيل وأصعد النخل ونأكل من ثمر النخل أكلا بشرة.
نعم.
فإذا أكل الباذنجان يجعل الشفتين يتغير لونها،
يفضح، يبين.
أي نعم، تكون فضيحة.
نعم.
جاء الكلب بسرعة الصاروخ.
الله أكبر.
في آخر لحظة أمسك الكلب بهذا الشرير.
نعم.
فبقر بطنه.
الله.
وأنقذ جدي من هلاك محقق.
الله الله.
ولما فرغوا من الدفن.
نعم.
وقف على القبر وصرخ 3 مرات.
نعم.
ثم ألقي ميتا.
لا إله إلا الله.